الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تعالى واصلي واسلم على خاتم انبيائه ورسله، واحييكم واحيي كافه المشاهدين الكرام بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد، فكلما ذكر القران الكريم لابد لنا من التاكيد على انه كلام الله الموحى به الى خاتم انبيائه ورسله، المحفوظ بين دفتي المصحف الشريف بنفس اللغه التي اوحي بها، اللغه العربيه، محفوظا كلمه كلمه وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الالهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العليه، فقال عز من قائل: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وبما ان القران الكريم هو كلام الله فلا بد ان يكون مغايرا لكلام البشر. لا يستطيع الانسان ان ياتي بشيء من مثل هذا الكلام. فنعلم ان كل نبي وكل رسول قد اوتي من اسباب العلم ما تفوق به على اهل عصره فيما تميز به اهل هذا العصر. فموسى عليه السلام جاء في زمن كان السحر قد بلغ فيه شأوا عظيما، فاعطاه الله تعالى من العلم ما ابطل به سحر السحر. وعيسى عليه السلام جاء في زمن كان الطب قد بلغ فيه شأوا عظيما، فاعطاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على طب اطباء العصر. وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين جاء في زمن كان العرب فيه قد بلغوا شأوا عظيما في الفصاحه والبلاغه وحسن البيان. وجاء القران يتحدى العرب وهم في هذه القمه من خلال الفصاحه والبلاغه وحسن البيان ان ياتوا بقران مثله، او بعشر صور مفتريات من مثله، او حتى بصوره واحده من مثله. ولا يزال هذا التحدي قائما دون ان يستطيع عاقل ان يقول نعم لقد استطعت ان اكتب صوره من مثل صور القران الكريم. وحتى عتاة الكفار في زمن الوحي كانوا يشهدون للقران بانه معجز في بيانه. ولذلك ركز الاخبارون على قضيه الاعجاز النظمي للقران الكريم، الاعجاز البياني للقران الكريم، وهو صحيح. فالقران ليس شعرا وليس نثرا، ولكنه نمط سليم من الصياغه العربيه لم تعرفه العرب من قبل. لكننا نقول ان القران هو كتاب هدايه، والكتاب له رساله، ورسالته الدين بركائزه الاربعه الاساسيه: العقيده والعباده والاخلاق والمعاملات. وهذه الركائز الاربعه يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط ان الانسان لا يستطيع ان يضع لنفسه فيها ضوابط صحيحه مهما اوتي من اسباب الذكاء والفطنه وحسن البيان. ومن هنا كانت ضروره الدين. الدين بيان للانسان عبر تاريخ الانسانيه من الله تعالى لهذه القضايا، قضايا العقيده والعباده والاخلاق والمعاملات التي لا يستطيع الانسان ان يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحه. واذا تاملنا القران الكريم في ناحيه المستوى الاساسي وهو الدين، وجدنا انه حقيقه معجز. العقيده في القران الكريم معجزه، العباده في القران الكريم معجزه، الاخلاق في القران الكريم معجزه، المعاملات في القران الكريم معجزه. واذكر على سبيل المثال للحصر ان استاذا للرياضيات في جامعه من فتح البترول والمعادن كان نبي الاصل من الله تعالى عليه الاسلام، وقف مره محاضر المسلمين قال: ايها المسلمون، لو قارنتم ما عندكم مع ما عند غيركم لسجدتم لله شكرا ان من عليكم بهذا الدين مدلول الالوهيه، النبوه، الرساله، الوحي، الحساب، البعث، الجنه، النار. في القران له من السموم وله من الرفعه ما لا يتحقق في غير الله الكسر. احد علماء الازهر الكبار سيد الدكتور محمد عبد الله الباز عليه رحمه الله كانت رساله الدكتوراه له في جامعه السربون دستور الاخلاق في القران الكريم، ولا تزال هذه الرساله قارعه في مكتبه السربون. ما اطلع عليها عاقل الا ونظر الى الاسلام اما بالخضوع والقبول او الاحترام والاسلام.
يعني جاءت المفاجاه ايضا من هذا الكتاب العظيم الذي نزل من 13 قرنا، فكيف ذلك؟
اقول ان القران الكريم هو خاتم الرسالات السماويه، وهو معجزه هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه. ولا بد ان تكون هذه المعجزه قائمه على اهل كل عصر. فعصرنا هو عصر العلم. العلم يتقدم في زماننا بخطى لا يكاد العقل البشري ان يتصورها، لدرجه ان العلماء يقولون ان المعرفه العلميه تتضاعف مرة كل 5 سنوات تقريبا، وأن تقنيات هذه المعرفة تتجدد مرة كل 3 سنوات تقريبا. هذه القفزات الهائلة لم تكن متوفرها للناس من قبل، ولذلك نجد أن القرآن الكريم بالإضافة إلى رسالته الأساسية وهي الدين بركائه الأربعة التي ذكرتها، يحوي كثيرا من الأمور الأخرى، وكل أمر من هذه الأمور يشهد له بالإعجاز. ومن هذه الأمور أكثر من 1000 آية صريحة تتناثر في حنايا القرآن الكريم تتحدث عن أشياء هذا الكون: السماوات، الأرض، الجبال، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، الرعد، البرق، المطر، كثير من النباتات وثمارها، كثير من الحيوانات ومنتجاتها، مراحل الجنين في الإنسان. وهذه الآيات تأتي كلها في مقام الاستشهاد على قدرة الخالق العظيم في إبداعه في صنعه. نقول أن هذه الآيات التي تتحدث عن الكون بمظاهره ومكوناته وأشيائه جاءت كلها في مقام الاستدلال على قدرة الخالق في إبداعه لصنعته، وعلى قدرة هذا الخالق العظيم على إصلاح هذا الكون وإعادة خلق هذا الكون من جديد. لم تأتي من قبيل إخبار العلم المباشر، لأن الإنسان لا يستطيع عقله أن يستوعب الأخبار العلمية دفعة واحدة. الإنسان محتاج إلى النظر والتأمل والاستقراء والتجريب والمشاهدة والاستنتاج حتى يستطيع أن يصل إلى فهم سنن الحاكمة لهذا الكون. سرقة الاجتهاد العلمي للإنسان. أما هذه الآيات فجاءت كما ذكرت للإشهاد على قدرة الخالق في إبداعه لصنعته، وعلى قدرته في إصلاح هذا الخلق وإعادة خلقه من جديد، ولكنها تبقى بيانا من الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، فلا بد أن تكون حقا مطلقا. ولكن نقول أن هذه الآيات نفهم قدرها في زمن العلم بعمق أكبر مما فهمه الأقدمون. ومن الغريب في القرآن الكريم أن الآية القرآنية خاصة الآيات التي تتحدث عن الكون ومكوناته تأتي بصياغة بسيطة للغاية يفهم منها أهل كل عصر معنى معينا، وتظل هذه المعاني تتكامل في تكامل لا يعرف التضارب أو التعارض، وهذا من أبلغ دلالات الإعجاز في كتاب الله. موضوع الإعجاز العلمي موضوع أعتبره من أفضل وسائل الدعوة إلى الله في زماننا هذا، فهو نحن مخاطب العصر باللغة التي يفهمها، مخاطب عصر العلم باللغة التي يفهمها أهل العلم. ولكن نقول أن هذه الآيات إذا أحسننا توظيفها في عرض الإسلام على المسلمين وعلى غير المسلمين نزيد المؤمنين ثباتا على إيمانهم وعلى دينهم، ونفتح آفاق أمام غير المسلمين ليطلعوا على هذا الكتاب الخاتم حتى يستنيروا بهديه ويستضيئوا بآياته ويفهموا حقيقة فكرة الإنسان في هذه الحياة التي لا يمكن للإنسان أن يفهمها بجهده منفردا. أنا أقول أن هناك فارق هائل بين التفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم. نقصد بالتفسير العلمي أن ينفر من أهل كل عصر نفر من العلماء يتزودون بالأدوات اللازمة لحسن التعرض بشرح آيات القرآن الكريم، فهم للغة العربية وأسرارها ومفرداتها وضوابطها وقواعدها، فهم لأسباب النزول، فهم للناسخ والمنسوخ، فهم للمأثور من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يوظف المعارف الحديثة لزيادة فهم دلالة هذه الآيات. لكن التمييز أما الإعجاز العلمي، نحن نريد به أن نقول للناس أن هذا القرآن الذي نزل قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحق قبل الأميين يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع الإنسان أن يصل إلى شيء من فهمه إلا منذ سنوات قليلة. هذا الفرق هو الذي نقصد به بقضية الإعجاز، ونقول إعجازا لأنه لم يكن ممكنا لبشر أن يعلم هذه الحقائق قبل 1400 سنة ولا قبل 200 سنة. ما هو الفرق بين النظرية النعمية والحقيقة العلمية؟ الحقيقة أمر ثبت ثبوتا قطعيا يستطيع كل الناس أن يسلموا لها ويؤمنوا بها. ما القضية إما أن تقاس أو تلمس أو تدرك بحواس الإنسان. فالحقائق العلمية حقائق يعني تتعدى مرحلة التنظير. النظرية عبارة عن فرض يضعه الإنسان لتفسير ظاهرة معينة، وبعدين يؤكده بالتجارب ويؤكده بالمشاهدات ويؤكده بالاستقراء. وتبقى النظرية لا ترقى إلى مستوى الحقيقة. النظرية محاولة بشرية لتفسير ظاهرة كونية لا يستطيع الإنسان أن يضع يده بالكامل عليه.
إذا كيف يعني يمكن أن نشير إلى حقيقة الناس ونقول إنها حقيقة علمية ثابتة؟
يعني طبعا العلم التجريبي إنه طبيعة تراكمية، بمعنى أنه كلما زادت ملاحظات الإنسان في الكون، كلما زاد تجريب الإنسان في الكون، كلما ازدادت معرفة الإنسان بهذا الكون. هذا الكون الذي نحن فيه كون معقد للغاية، كون مذهل للاتساع، دقيق الحركة، منضبط في كل أمر من أموره، تحكمه سنن من غاية الدقة وغاية الانتظام والانضباط. لا يستطيع العقل البشري أن يستوعب ذلك دفعة واحدة، ولذلك نقول أن المعرفة العلمية بالكون، معرفة أسرار الكون، يعني لم يستطع الإنسان أن يصل إليها دفعة واحدة. تصور الناس القديم أن هناك تعارض بين الدين وبين القضاء الكونية أو اكتشاف الإنسان بالكون، سببه في الحقيقة معارك قامت في الأرض بين رجال العلم ورجال الدين، انتصر فيها رجال العلم، فقامت المفصلة بين الكنيسة ورجال العلم، لأن الحقيقة الكنيسة في الغرب كانت تقوم بمحاولة تفسير كل شيء في الكون على أساس من سفر التكوين، وهو أحد أسرار العهد القديم. سفر التكوين نعلم أنه يعني ليس صياغة ربانية كاملة، له أصل رباني في التوراة، ولكنه كتب بأقلام البشر بعد سنوات طويلة من فقد التوراة، وكتب من الفاجع ليس له أي توفيق كما نرى توفيق تنزل آيات القرآن الكريم آية آية ومجموعة آيات مجموعة آيات، وأنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي الذين يكتبون ذلك في الحال. فتوفيق القرآن الكريم يرفع هذا الحرج الذي نراه فيما حصل في الغرب بين محاولة الغرب، محاولة الكنيسة بالغرب تفسير كل شيء على أساس سفر التكوين، ومحاولة المسلمين في القرون الأولى أن يفسروا بعض الآيات الكونية بالقرآن. يعني لنا ضوابط كثيرة للتعامل مع قضية إعجاز العلم بالقرآن الكريم. لا يجوز أن نربط كل الحقائق التي حسبها العلم والتي لا رجعة فيها. لو وضحت النظرية وانهارت النظرية انهارت قضيتي.
تضرب لنا مثلا حقائق علمية يعني أصبحت يعني ليست محل شك بأي قدر.
مثلا نتحدث عن كروية الأرض، لا يختلف عالمان الآن أن الأرض شبه كرة. القرآن الكريم نزل يتحدث عن هذه القضية بإفاضة في عشرات الآيات. يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل. الليل والنهار فترات زمنية ليست أجسام مادية تكور. إذا تكور الليل فمعنى هذا أن الجزء من الأرض الذي يقع في فترة الليل هو مكور، وإذا تكور النهار يعني الجزء من الأرض الذي يقع في فترة النهار هو مكور. فتأتي هذه الحقائق العلمية تشير إلى القرآن الكريم برقة شديدة حتى لا يفزع الناس وقت نزول القرآن الكريم. لو جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للعرب في الجزيرة العربية قبل 1400 سنة أن الأرض كرة، ما صدقه أحد في أصل الدين. ولذلك تأتي هذه الإشارات برفق شديد، يعني لا تفزع العقلية البدوية في وقت نزول القرآن الكريم، لأن هو طبعا أيضا يعني يساء فهم هذه الآيات. يعني نقول مثلا القرآن الكريم يتحدث في آيات كثيرة عن مد الأرض. المد بلا نهاية هو صور تقويم، لأن لا يمكن أن يمتد بلا نهاية إلا إذا كانت كرة. فبعض العلماء يعني من العملاء المسلمين أخذ عملية البسط والمد على أنها تنفي التكون، وهذا غير صحيح. البسط أيضا يعني البسط هو قيمة التكوين، يعني ليس معناها التفصيل كما تخيل البعض، لا، إنما هو أيضا التكوين لأنه بسطها يعني مدها بلا نهاية. حقائق كثيرة، يعني ماذا نقرأ في سورة الطارق؟ قسم لأن ربنا تبارك وتعالى وربنا غني عن القسم. طبعا الآيات الكونية في القرآن الكريم يعني أكثرها إبهارا للإنسان الآيات التي تأتي في سورة القصر، لأنها وسيلة أنه سينبه القرآن الكريم لنا إلى أهمية الأمر المقصود به، لأن الله تعالى غني عن قسم لعباده. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الطارق: بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. قال الأقدمون: رجع السماء هو المطر، وهو صحيح. يعني أهم ما يعود إلينا من السماء والمطر، ولولا المطر ما صرحت الأرض للحياة، فقالوا رجع السماء والمطر. ونعلم أن دورة المياه حول الأرض دورة محكمة منضبطة للغاية، فكمية البحر من أسطح البحار والمحيطات تفوق ما ينزل عليها بالمطر، وكمية البحر من اليابسة أقل مما يسقط عليها بالمطر، والذي يزيد على اليابسة يفيض إلى البحار والمحيطات حتى يظل مستوى الماء في البحر أو المحيط ثابتا عند مستوى معين في كل عصر محدد. هذه الدورة يعني تشهد لله بالقدرة وتشهد له بإحكام الصنعة. ونقول إذا كان المقصود هو المطر، لماذا قال ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات الرجع؟ لماذا لم يقل والسماء ذات المطر؟ نفهم الآن من لفظ تراجع هذه معاني متعددة كلها تتكامل وتشهد بالقرآن بأنه كلام الخالق سبحانه وتعالى. نزول الرجع صب الصوت، يعني لولا أن الله تعالى قد جعل لهذا الجزء من الرجع الهادي ترتيبا كيميائيا وطبيعيا معينا ما سمعتموني ولا سمعتكم، وصب الصوت صورة من صور الرجع. نجد صوت هذه طبقة الصوت هذا بتنحي فيها أسلحة طبقة السحاب، وهي التي يعود لنا منها المطر، والمطر رجع لأنه يتبخر من الأرض ثم يعود إلى الأرض. ولكن أدرك العلماء أن ليس المطر فقط هو الذي يعود لنا من السحب، السحب ترد إلينا أيضا الجلد، فالأرض تدفأ أثناء النهار بحرارة الشمس، وأغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض، فإذا غابت الشمس تبدأ صخور الأرض في إشعاع هذه الحرارة، فترد السحب إلينا بغالبية هذه الحرارة، 97.5% من هذه الحرارة ترد إلى الأرض من جديد. هذا الرجع الحراري لم يكن معروفا قبل سنوات قليلة، ولولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس، وهي لازمة من لوازم جعل الأرض صالحة للحياة. فوق طبقة السحب أو السحب نفسها ترد إلينا أحيانا في أشهر الصيف القارب، فرد عنا الحرارة الزائدة قد يغيب الشمس، وهو رجع ثاني. فوق طبقة السحب نجد طبقة الأوزون، وهي طبقة لا تسمح لأشعة الشمس أن تمر من خلالها إلا للأجزاء النافعة المفيدة للحياة على الأرض، الضوء الأبيض والدفء والموء تحت الأحمر. هناك موجات ضارة موجبة من أشعة الشمس تردها هذه الطبقة إلى الخارج، ورجع خارج. ثم طبقة ضغط الأوزون نجد طبقة الطبقة المتأينة المسمى بالأيونوسفير، طبقة مشحونة بالكهرباء ترد إلينا يعني موجات البث الإذاعي والتلفازي، ولولا هذه الطبقة ما استطاع الإنسان أن يبث بثا إذاعيا أو تلفازيا، وهي صورة من صور الرجع لم تكن معروفة من قبل، وهي ترد عنا الأشعة فوق الأشعة الكونية المتسارعة التي لو وصلت إلينا لأبادت حياة على سطح الأرض. أتوقع خارج ذلك نجد النطاق المغناطيسي ثم النطاق الخارجي. يعلم العلماء الآن أن الله تعالى لكي يجعل هذه الأرض صالحة للحياة جعل الغلاف الغازي فيها طبقات متعددة، كل نطاق منها يرد إلى الأرض النافع المفيد من صور المادة والطاقة، ويرد عن الأرض الصور المهلكة من أشكال المادة والطاقة. ونعلم أن بلفة واحدة عبر القرآن الكريم عن لفة الرجع والسماء ذات الرجع، أنه لفة واحدة عبر عن 10 صور نعرفها الآن، 5 صور ترد فيها صور المادة والطاقة المفيدة إلى الأرض، و5 صور ترد فيها الصور المهلكة للمادة والطاقة عن
السماء. يعني هل لو كانت هذه الآيات كان تصميمها منذ البداية من الخالق سبحانه وتعالى لغرض هذه المقابلة مع الحقائق العلمية التي ستكتشف في عصرنا هذا أو يقول بعضنا، هل هذا يسحب من رصيده عند الأغيث؟
لماذا؟ لما أقرأ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، هل إذا أفقط ذلك على أن الأرض كرة، لأن كما أشرت الليل والزمان فترات زمنية، الليل والنهار فترات من الزمن ليس الأجسام التي تكور، هل إذا فهمت منها أن هذا كناية عن طروية الأرض يسحب منها بيانها البلاغ المؤكد في تكوير الليل على النهار على الليل؟ يسحب مطلقاً يعني. ولكني أقول أن حقيقة القرآن يحتاج في تفسير آياته الكونية بالإضافة إلى علماء اللغة وعلماء التفسير وعلماء التاريخ وعلماء كونيين في مختلف التخصصات حتى تفهم دلالة هذه الآيات، وإلا هناك آيات كثيرة من الكونيات لا يمكن فهمها بغير معطيات العلم الحديث. أنا أقول أن هذا شهادة بأن الله تعالى لعلمه المحيط يعني أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى اجتلاء هذه الحقائق الكونية، فتكون هذه الرمضان المتناجرة في ثنايا هذا الكتاب العظيم شهادة صدق على أن القرآن كلام الله، وأن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشهيد القرآن. والأرض لا تصد ماذا قرر هذا؟ قال الأقدمون هو ضعف عن النبات وضعيف، يعني نضع البذرة في التربة ونرويها بالقدر الكافي من المياه، فنرى شيء عجيب أن الله تعالى قد جعل في التكوين الكيميائي لتربة الأرض صفة خاصة، أن هذه شركات الألومنيوم التي اللامائية التي تكون أو المائية التي تكون في الطين دون الأرض يتميز يعني يتشبع بالمياه فيتمدد، والتربة منسوخة من أطرافها فليس لها مجال إلا أن تتقدم إلى أعلى، تتقدم تربو إلى أعلى فترق رقة شديدة حتى تنشق وتفسح طريقا سهلا لهذه النبتة الطرية النبية المنبثقة من داخل الجذر النابتة. ولولا هذه الصفة ما أنبتت الأرض على الإطلاق. فقال الأقدمون هو انطباعه على النبات وهو صحيح، لا ننكر ذلك أبدا، لأن لولا هذه الصفة ما صبحت الأرض للحياة. بعد الحرب العالمية الثانية اتجه العلماء لدراسة قيام البحار والمحيطات بحثا عن عدد من الثروات المعدنية التي أخذت احتياطياتها على سطح اليابسة التضاقف في ظل الحضارة المادية المشرفة التي نعيش فيها. فذهبوا لدراسة قيام البحار والمحيطات، فوجئوا بأمر عجيب أن أواسط المحيطات وأواسط عدد من البحار ممزقة بشبكة هائلة من الصبوع، وأن هذه الشبكة تمتد في كل الاتجاهات من الشمال والجنوب والشرق والغرب، وهذه الشبكة التي تمتد لمئات الآلاف من الكيلومترات طولا وعرضا تتراوح في العمق بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر، وتمزق الغلاف الصخري للأرض بالكامل وتصل إلى ما دون هذا الغلاف الصخري. هذه الشبكة يعني فهم العلماء منذ اكتشافها أنها أساسية لجعل الأرض صالحة للعمران، لأن هناك تفاعلات نووية شديدة في القشرة وفيما دون القشرة، وهذه التفاعلات النووية تولد كمية هائلة من الحرارة، ولو لم تجد هذه الحرارة لها متنفسا لانفجرت الأرض قنبلة نووية هائلة منذ اللحظة الأولى لتيبس قشرتها، وأصبحت من الحقائق الثابتة في علوم الأرض أن أرضنا كوكب له طبيعة خاصة من أبرزها أنها أرض ذات صدع. والعجيب أن هذه الصدوع متصلة اتصالا كاملا ببعضها البعض، يشبهها العلماء باللحام على كرة التنس، فهي صدع واحد وإن تشعبت اتجاهاته وتعددت مسارها.
ففينا نحملها الأعراض إلى اتجاه ما في المعنى، لا يجوز أن نؤولها إلى معنى آخر. هل هناك في قواعد البحث العلمي لآيات القرآن الكريم ضرورة الاستناد مسبقا إلى ما يشير إليه المعنى من الناحية النحوية أو من الناحية اللغوية؟
طبعا كما ذكرت أن التعامل في موضوع الإعجاز العلمي له ضوابط كثيرة، منها عدم اللجوء إلى التأويل إذا كان النص صريح. لماذا أول؟ لا أحتاج إلى التأويل إلا إذا أغلق علي تحت النص، والتأويل لابد أن يكون له أيضا مبررات، فنحن نأخذ الآية بطريح نصها يعني، ولا نحتاج إلى لي عناق الآيات حتى تتوافق مع الاكتشاف العلمي، لا نحتاج إلى ذلك، فالقرآن أكرم وأعز وأغلى علينا من ذلك يعني. فأقول إن نحن لا نحتاج إلى التأويل أبدا، لكن نحتاج إلى فهم دقيق لمعاني الألفاظ. يعني للأسف الشديد العرب في زماننا هذا فقد الصلة القوية باللغة والتي كانت متوفرة من قبل، فنحتاج إلى استخدام المعاجم نتيجة للإنتشار العامية، فقد كثير حتى من المثقفين الحس اللغوي. البدوي كان في القديم يستشعر دلالة النقطة ويعرف اشتقاقات، الآن فقد الناس هذا الحس لبعدهم عن اللغة الفصحى. ولذلك نقول الذي يعمل في موضوع الإعجاز لابد أن حقيقة أن يكون له إيمان جيد باللغة العربية وأسرارها وقواعدها وضوابطها واشتقاقاتها، لابد أن يستخدم المعاجم اللغوية بدقة شديدة، لابد أن يوضح كل المتاح أمامه من المحفوظ من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، من الأسباب النزول، من الناسخ والمنسوخ، من جهود المفسرين السابقين، من معاجم اللغة ومعاني المراد الفاعل. هو حقيقة يعني أنا أشرت بالملاحظات إلى أن التفسير العلمي يختلف عن الإعجاز العلمي. نقصد بالتفسير العلمي ألا ينعزل المسلمون عن عصرهم، لابد أن ينبت من كل عصر في كل عصر نقر من المسلمين الذين يتزودون بالأدوات الضرورية اللازمة لحسن تفسير دلالة الآيات القرآنية، ويقوم بالواجب المناط بعناقهم من أجل أداء هذه الخدمة. نحن نجل ونقدر ونعتز بجهود المفسرين السابقين، ولكن إذا بقينا على تفسيرات الأقدمين، والقرآن نزل لكل عصر ونزل لكل الأمم ونزل للخاصة البشرية كافة، فلا يجوز لنا أن ننعزل عن عصرنا. ولعل الفرصة هذه تتاح لي أن أذكر بعض النماذج، هناك آيات لا يمكن فهمها حقيقة، آيات التوحيد إلا في ضوء المعارف العلمية الحديثة. قد يفهم الأقدمون منها طرفا بالبيانات الحقيقة، لكن لا يفهمون الحقيقة بأكملها. ولذلك أقول التفسير العلمي للقرآن الكريم تفسير يضيف إلى جهود السابقين المعارف العلمية المعاصرة بدقة شديدة، يعني لا يجوز أن يتعامل مع ذلك إلا المتخصصين. فأنا دائما أذكر أن الإعجاز العلمي قضية تخصصية على أعلى مستويات التخصص، ليست مجال خوض الصائدين. وأكرر كثيرا أنه يعجب فرد واحد أن يضع نفسه في الحديث عن الإعجاز العلمي من علم أجيبنا إلى علم الفن. من الآيات التي أجهدتني في محالة فهمها قسم يأتي في القرآن الكريم يقول فيه رب العالمين: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قسم عظيم. قال الأقدمون للمفسرين: الخنس هي النجوم، تظهر بالليل وتختفي بالنهار، لأن خنس في اللغة العربية يعني اختبأ واختفى. قالوا الخنس النجوم تظهر بالليل وتختفي بالنهار، وهو صحيح. وبعضهم قال الكواكب، يعني ترى بالليل ولا ترى بالنهار لأن هي موجودة وضوء الشمس يحجبها. وقالوا أن خنس معنى اختبأ واختفى. الجوار الكنس التي تجري في أسلافها فتظهر وتختفى. لكن وجدت أن التكرار هنا يعني ليس للتوكيد، التكرار في النماذج الكريم يأتي من قضية تمثيل الحقيقة التي تكرر من أجلها. وده ما في مجال للتوكيد. فلا أقسم بالخنس يعني لا أقسم بالنجوم الذي تظهر بالليل وتختفي بالنهار. الجوار الكنس التي تجري في أسلافها تظهر وتختفى. وقالوا كناس الظبي المدارة التي يختبئ فيها من الصياد. حاولت أن يعني أرى في هذه الآية ما لم يره أشقهم، فوجدت أن هناك مرحلة في حياة النجوم تتكثف فيها المادة على ذاتها حتى تنطفئ جذوتها بالكامل. النجم الملتهب المشتعل المضيء بذاته هذا تنطفئ جذوته ويتحول إلى ما يعرف الثقب الأسود. ثقب الأسود حالة من المادة كثيفة للغاية، بحيث أن حتى الضوء لا يستطيع أن ينبثق من عقالها، هو مضيء ولكن الضوء لا يستطيع أن ينفلت من عقاله. ولو سقط عليه الضوء لا ينعكس لأنه يبتلع، زي سموه بالثقب الأسود. فوجدت أن القرآن الكريم حين يصف نجما بأنه خالصا لا بد أن يكون خالصا باستمرار، لا يمكن أن يكون يظهر ويختفي، لأن خالصا معناها اختبع واختفي. فقلت أبلغ تفسير للخنس هي الثقب السود، لأنها نجوم لا يرى لها ضوء ولا يدركها الإنسان إلا بأساليب وتقنيات علمية متقدمة، وهي لا ترى على الإطلاق، فهي أبلغ في التعبير عن الخنس النجوم التي لا يرى لها ضوء. الجوار الكنس قلت هي تجري في أسلافها، ونتيجة لكثافتها العالية وجاذبيتها العالية تبتلع كل ما تمر به في سطح السماء من صور المادة والطاقة. الكواكب التي تمر بها نتائج انفجارات النجوم الدخان الكوني تبتلعه حتى تصل الى كتلة حرجة فتنفجر وتتحول مرة اخرى الى الدخان الكوني. فقلت هي من الشمس وليست من الاختباء. الجوار الكنس يعني اللي تجري في صفحة السماء فتكنس صفحة السماء وتنظفها. وقلت بعالم امريكي يصف هذه النجوم بانها المكان العملاقة يسمى سوبر جان ستاتيوم بليمس، المكانس الكهربائية هذه الشاصقة يسمى سوبر جان ستاتيوم بليمس. قلت والله القرآن سبق بدوره، لو لم نعلم أن هناك حالة من حالات النجوم تنتهي إليها اسمها ثقوب السوء، وأن هذه الثقوب تحمل صفحة السماء. ما استطعنا أن نفهم دلالة هذا القسم القرآن العظيم، فلا أقسم بخنس الجواد الكنس. أن العلم الفلك علم ليس له مردود مباشر على مصالح الناس، ولكن هو من أسمى المعارف حقيقة. أنا أذكر أستاذة أمريكية كتبت كتابا في علم الفلك، وكتبت في مقدمة الكتاب: هذا مجال إذا دخله الإنسان بعقله إما أن يفسد لخالق هذا الكون أو أن يفسد هذا العقل. هذا مجال يزيد الإيمان ويرسخه في القلوب، ويعرف الإنسان شيئا من صفات هذا الخالق العظيم. والأمة الإسلامية كانت عبر تاريخها الطويل تهتم بعلم الفلك اهتماما عظيما، والمسلمون في حضاراتهم الإسلامية التي كانت من أعظم الحضارات ومن أطولها مدى ومن أكملها من ناحية التكامل بأخذ الدنيا والآخرة في معادلة واحدة، كان من أعظم اهتمامات علم الفلك. وعلم الفلك المعاصر على الرغم من تقدمه بقفزات مذهلة، إلا أنه بني أساسا على جهد المسلمين الأوائل الذين وضعوا القواعد الأساسية لهذا العلم.
وأيضا أنا مستشهد بالقرآن الكريم الذي حثت كثيرا على نظر
هذا. لا أعتبر ذلك عبادة، أعتبر هذا عبادة. أحدد مطالع الشهور، الصيام، تحديد الصيام، تحديد الإفطار، تحديد القبلة، تحديد المواقع المختلفة. فالحقيقة علم الفلك من أعظم
من تقدمه بقفزات مذهلة، إلا أنه بني أساسا على جهد المسلمين الأوائل الذين وضعوا القواعد الأساسية لهذا العلم.
أيضا أنا مستشهد بالقرآن الكريم الذي حثت كثيرا على نظر
هذا. كانوا يعتبروا ذلك عبادة، يعتبروا هذا عبادة.
تحديد مطالع الشهور، الصيام، تحديد الصيام، تحديد الإفطار، تحديد القبلة، تحديد المواقع المختلفة. فالحقيقة علم الفلك من أعظم المعارف. صحيح قد لا يكون له مردود مباشر على حياة الناس، ولكن مردوده الإيماني لتثبيت القلوب وتصحيح المعاني الإيمان فيها أمر عظيم جدا ولازم نتخلف فيه. الآية الكريمة تقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كانت أيدي الناس. نحن مراه واضحا الآن، العالم كله يتكلم عن إفساد البيئة، يتكلم عن التلوث البيئي، يتكلم عن كيف استطاعت الثورة الصناعية المعاصرة أن تلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث التربة. القنبلة هيروشيما ونجازاكي اللتين ألقيت على اليابان سنة 45 لا زال الناس يعانون من أثارها إلى يومنا هذا. التربة ملوثة، الهواء ملوث، المياه ملوثة، النباتات تخرج ملوثة، الحليب يخرج من أضراع الحيوانات ملوث، الأولاد الأطفال يولدون مشوهين. فالإنسان بتحركه في هذه الحياة بغير هداية ربانية صحيحة أفسد إفسادا عظيما. ويكفي أن أشير إلى أن الغالبية الساحقة من الإفساد للبيئة في الجو والبحر والأرض سببه الدول الصناعية الكبرى التي تنتج أكثر من 90% من المنوية. لكن أنا أقول أن الأخذ بأسباب التقدم العلمي والتقني بغير ضوابط روحية عليا وضوابط سلوكية وأخلاقية صحيحة مصدرها هداية ربانية يؤدي الإنسان إلى طاغوت على الأرض لا يهمه إلا الكسب المادي ولا يعنيه ما ينتجه من مفاسد. أنا أقول المعرفة نور حقيقة، أنا أقول تطبيق قد يكون تطبيقات المعرفة. أنا أذكر أحد وزراء التعليم في فرنسا اسمه جاسبور، يعني دعا في سنة السنين إلى إغلاق التعليم. قال أخيره بذلك، والرجل يغلق ذلك يقول التعليم بغير تربية ينتج إنسان مفسد في الأرض. يقول التعليم غير التربية يا أخي أنت تعطي للفرد إمكانات تعينه على ما فيه من شرور، فإذا لم تهفف هذه النزعة الشريرة للإنسان بالتربية الصحيحة وبالإيمان العميق نصبح نحن يعني نعلم الناس لكي يكونوا مدمرين في هذه الحياة ومدمرين على هذا. أنا أذكر أن أخي كريما من مصر يعني كان يعيش في أمريكا وتوفي إلى رحمة الله كتب كتابا جميلا جدا عن معجزة القرآن الكريم، ويقول أن هذا القرآن الذي نزل من الجبل آية آية أو مجموعة آيات تحكم توزيع الحروف في قاعدة رياضية لا تتخلف. فيقول البسملة على الحروف 14 حرف، ويقول إذا مسكنا أي سورة من الصور مثلا سورة البقرة ألف أولها ألف لام ميم، يقول لي الألف أكثر الحروف ورودا في السورة، وأن عدد مرات ورودها يقبل قسم على 19. يليف الكسرة اللام وهو أيضا عدد حروفها يقبل قسم على 19. الميم يقبل قسم على 19 وهكذا. فأثبت أن هذا القرآن الذي نزل من الجمل الحقيقة له قانون رياضي يضبط توزيع الحروف فيه، وهذا أمر محدث للغاية. وحينما سمع كثير من الأمريكان هذه الحقيقة الحقيقة أذهلتهم ودفعتهم دفعا شديدا أن يقرأوا القرآن الكريم، وهذا ما نرجوه من الناس، وجبر أن يطلعوا على القرآن الكريم ليدركوا جلال الربوبية الذي يتراءى بين آيات هذا الكتاب العظيم.
أب أن يعني هناك حقيقة علمية مؤكدة وظاهر النص في المقابل في القرآن الكريم ربما يخالفها، في هذه الحالة ما الذي يصنعه الباحث في مجال الإعداد العلمي؟
يعني حقيقة أنا لم أجد حقيقة كونية تتعارض مع نص القرآن الكريم أبدا، ولكن أنا أقول لا يوجد حقيقة كونية تتعارض حقيقة ثابتة تتعارض مع نص قرآني صريح. لو حدث أن هناك حقيقة وتخيل بعض الناس أنها تتعارض مع آية قرآنية، يجب على المسلم أن يتوقف، لأننا أتهم فهمي للآية لا أتهم الآية، أتهم فهمي للآية، أنا لم أحسن فهمي دلالة الآية، وأطلب ذلك بالزمن لعله يأتي من هو أحسن مني أكبر مني على شرح هذه الآية الكريمة. لكني أؤكد وأنا حاولت ذلك في آيات كثيرة، الآيات الكونية في القرآن تتجاوز الألف آية صريحة، لم أجد آية واحدة تتعارض مع حقيقة كونية أو حقيقة كونية ثابتة تتعارض مع آية واحدة.
يعني وافتراض الباطل من أساس
من أساس. نعم.
ولكن حتى لو حدث فسننتظر حتى يمنحنا الله بدلالة الآية كمان.
نعم. عندنا. يعني الذين ادعوا هذا يعني إما أساءوا فهم الحقيقة الكونية أو أساءوا فهم الآية القرآنية. ونقول أن الكون هو كتاب الله المنظور والقرآن كتاب الله المقروء، ولا يمكن الكتابين أن يتعارضا أبدا.
هو سؤال مصطلح كبير جدا للبحث عن الإنسان إذا كانت هناك حياة على الأرض أم لا، وهل كانت هناك حياة سابقة على هذه الحياة أم لا.
يعني بالتأكيد أن هذا الكون أشعة الاتساع لا يمكن أن يكون معمورا فيه الأرض فقط، المنطق لا يكرر ذلك، فلا بد أن هناك يعني كائنات وأحياء تحيا في غير أرضنا. ولكن المشكلة أن الناس يقيسون الحياة بمعيار الحياة الأرضية، يعني حينما أتوا بعينتنا القمر وحقنوها بعض القمر وحقنوه في بعض الكائنات الحية ولم يجدوا أي تفاعل قالوا نتيجة حياة القمر، قد تكون حياة القمر لبناتها مغيرة لبنات الحياة الأرضية، مغيرة لبنات الحياة الأرضية، لبنة الحياة الأرضية عن الأرض الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والكبريت، قد تكون هناك حياة لبناتها مغيرة لذلك لكي توائم الظروف الطبيعية والكيميائية على تلك الكواكب وتلك الأجرام. يؤكد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه أبطت السماء أبطت وأبطت أن شقت أبطت السماء أبطت وحق لها أن تعط، لا في أربعة أصابع إلا وفيها ملك قائم أو رافع أو ساجد يعبد ربها. فالحقيقة الكون مليء بالخلق ولكنه خلق متوائم مع الظروف التي يوجد فيها، خلق غير الملائكة أيضا، يعني نقول بس الملائكة، خلق متوائم مع الظروف التي يحيا فيها وليس بالضرورة خلقا مشابها للحياة على الأرض. يعني الإعجاز لا بد أن نوفق فيه الأمور القطعية، يعني ليس كل شيء. أنا أقول أمر غريب، يعني علماء الفلك الآن يجزمون على أنه بالرغم من الاكتشافات المذهلة في علم الفلك إلا أنه ثبت لهم أن المعلوم لنا أقل من 10% من سطح السماء، أقل من 10%، ورب العالمين يقول يعني ويخلق ما لا تعلمون ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويعني فلأصوم ما تبصرون وما لا تبصرون، يتكلمون الآن عن المادة الخفية في الكون. فالحقيقة نحن معلوماتنا محدودة للغاية، وحيدا نقول حق تبارك وتعالى لا يخلق ما لا تعلمون أنه قادر على أن يخلق من ضروب الكواكب والكائنات والأحياء وصور الوجود في هذا الكون ما لا يعرفه الإنسان.
مسألة العلاج بالقرآن الكريم هي مجرد أوراد تبشر بها الإنسان تقول على أنه مسمى بقوة صحته النفسية، ولا هي بالفعل لها يعني مادة مثلا ما تؤثر في تغير
يقول رب العالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يعني القرآن بوصفه أنه شفاء. وثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم الرؤيا بآيات القرآن الكريم. ولكن ليس كل إنسان قادر على ذلك. يعني هناك مواصفات محددة يجب أن يكون هذا رجل إنسان صالح مشهود له بالعلم، مشهود له بالصلاح، مشهود له بالورع. لا يوظف ذلك من أجل جمع المال، ولا يوظف ذلك من أجل يعني الدخول في حياة الناس الخاصة. هناك ضوابط خاصة للازمة لمن يقوم بهذا العمل. فإن كان هذا العمل قام به المصطفى صلى الله عليه وسلم وثبت أن القرآن شفاء لكثير من الأمراض وكثير من العيال التي وقف الطب أمامها عاجزا. وهناك أستاذ مصري قدير حقيقة يعني من دكتور الدكتور أحمد القاضي، كان أستاذا مرموقا في كلية إحدى كليات أو كلية الطب في أمريكا، وكان أحد اللجان المعالجة أو الطبية الاستشارية لرئيس الجمهورية الأمريكية. حينما اطلع على كثير من جوانب الطب النبوي أسس مركزا للعلاج بالطب النبوي في أمريكا في فلوريدا اسمه أكبر لأبولي كلينك. ويقول أنه وضع سلسلة شبكة من الشماعات يذاع منها القرآن الكريم بصوت خفيف في كل غرف المستشفى، وأنه جاءت حالات استعصت على الطب التقليدي استعصاء كاملا وشفي شفاء كاملا بالقرآن الكريم. بنفتح الآن ملف الجبال. نعم. الحقيقة هذه الآية الكريمة وقرأ الجبال أحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقل كل شيء. بعض المصريين قالوا هذا في الآخرة، لكن لو كان في الآخرة الآخرة تنسى فيها الجبال ويسألون عن الجبال قل يزيد ربي نفسه. يعني ما كان يقال صنع الله الذي أثقل كل شيء حقيقة هذا في الدنيا، وهي إشارة ضمنية رقيقة لدوران الأرض حول مشوارها أمام الشمس، لأن الجبال جزء من الأرض، وإذا تحركت الجبال هي كناية عن حركة الأرض. لأن لو جاء القرآن الكريم يقول للعرب في الجزيرة العربية قبل 1400 سنة الأرض تدور ما صدق محمد صلى الله عليه وسلم أحد، فأيضا الإشارة إلى كروية الأرض وإلى دوران الأرض وإلى غيرها من الحقائق العلمية التي لم تكن معروفة في زمن القرآن الكريم تأتي بصياغة ضمنية رقيقة، يعني لا تفزع العرب ولا تفزع الناس في هذا الشأن. هل التشديد لأنها تمر مر السحاب يعني هو تشديد دلالة في الدرجة الأولى؟ الأسحاب حقيقة جزء من الأرض، وهي تمر مر السحاب يعني تتحرك تدور كما يدور السحاب، فإذا تحرك السحاب تحركت الأرض. أنا كتبت كتاب سنة 92 ميلادي عن الجبال في القرآن الكريم تبعيني يعني، وكتاب هذا نشر في واشنطن دي سي في أمريكا ووضع في كثير من المكتبات الجامعات، ولا يزال إلى يومنا هذا يصلني سيدنا طبعا من كبار علماء الجيولوجيا في العالم يعجبون كيف أن كتاب نزل قبل 1400 سنة يحرق هذه الحقائق الكونية. القرآن يتحدث عن ذلك في 39 آية صريحة، منها آية قصة الجبال بأنها أوتاد، والجبال أوتاد نجعل الأرض من هذا والجبال أوتاد، والوتد كما نعلم أغلبه منفوخ في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح ووظيفته التثبيت. والعلم الحديث أثبت أن هكذا الجبال. أنا في هذا كنت أتخيل جماعة تعريف الجبال في العديد من المعاجم اللغوية وباللغات الإنجليزية أو الفرنسية، المعاجم العلمية، دوائر المعارف، كتب العلوم، كلها تجمع على أن الجبال نطوءات فوق سطح الأرض، واختلفوا في ارتفاعها. منهم من قال لابد أن يكون الجبل أكثر من 310 متر فوق سطح البحر، ومنهم من قال لابد أن يكون أكثر من 620 متر فوق سطح البحر. ثم اتفقوا على أن هذا يعني وصف نسبي، إذا كنا في منطقة شديدة التضاريس فمن 610 إلى 600 يكون جبل محتلا، أما إذا كنا في منطقة سهلة 610 يصبح أن يسمى جبل، فهو وصف نسبي. أقوال كريم الذين دخلوا الأرض ومن ثم يقول بالجبال أو ثالث، ثم يأتي علم الأرض ليؤكد أن كل البروز على خطف الأرض له امتداد في داخل القشر يتراوح من 10 إلى 15 ضعف ارتفاعه فوق سطح الأرض. لآيات الأوتاد تؤكد على شكل الجبل، فصل شكله الخارجي، امتداداته الداخلية ووظيفته. كيف تثبت الجبال الأرض؟ فالقرآن يقول ذلك 9 آيات. والجبال أرساها متاعا لكم والأنعام بكم وألقت الأرض رواسي أن تبيد بكم. في آية كثيرة. الآن معنى أن شبكة السبوع اللي تحدثت عنها تمزق بغلاف صخر الأرض إلى عدد من الألواح. تسمى ألواح بغلاف صخر الأرض. هذه الألواح تقفو فوق طبقة هادئة عالية الكثافة شديدة الحرارة عالية النسوجة مع دوران الأرض حول محورها تتحرك هذه الألواح بسرعة مذهلة. هذه السرعة لا تسمح لتربة أن تتجمع ولا لنبتة أن تنبت ولا لأرض أن يخنى ولا لبيت أن يبنى ولا لطريق أن يعمر ولا لحي أن يعيش. وذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في 9 آيات صريحة بإرساء الأرض بالجبال. وثبت لنا أخيرا أن الوسيلة الوحيدة لتثبيت ألواح مبلغ صخر الأرض هي الجبال، لأنها بأوتادها تثبت الخارطة في قاع المحيط أو إذا تهلك قاع المحيط في القارتين تثبت الخارطة في قارة كما حدث في الجن والإلحاد الجبال. أن موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المقارنة موضوع تخصصي، بالرغم من الفهم الدقيق لكثير من الآيات التي تتعلق بالطب مثل هذه الآية الكريمة، لكني لا أسمح لنفسي بالخوض فيها. وقف كيف مور وهو أستاذ مرموق في إحدى الجامعات الأمريكية في مصر، يقول للحضور وهو له كتاب في علم الأجنة اسمه ديفلوبمنت هيومن، يدرس في أغلب كتب طب العالم وترجم إلى 25 لغة. يقول إن التعبيرات القرآنية عن مراحل الجنين في الإنسان تبلغ من الدقة والشعور والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث. هي من أبرز آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، آيات التي تصف مراحل الجنين في الإنسان، لأنها نزلت في زمن لم تكن هناك وسيلة تكبير، لا عدسة ولا ميكروسكوب ولا أشعة سينية ولا أشعة ليزر ولا سونار ولا أي وسيلة مساعدة. فيتأمكن لهذا النبي الخاطب صلى الله عليه وسلم أن يصف هذه المراحل بهذه الدقة البالغة التي يصفها عالم معقب أنها تبلغ من الدقة والشغول والكمال ما لم يبلغ العلم الحديث لو لم يكن هذا بيانا من الله سبحانه وتعالى. يعني الآيات الكونية في القرآن الكريم تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين، مجموعات وصفية وهي من أكثر هذه الآيات دلالة على إعجاز القرآن الكريم. والآيات تتحدث عن خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، إبناء الكون وإعادة حرسيب الشديد. أقول الآيات الوصفية 65 كيلومتر إلى 150 كيلومتر في العمق، فتمثل غلاف صخر الأرض بالكامل وتصل إلى الطبقة تسمى نطاق الضعف في الأرض المادة فيها شبه مصحي. فيندفع الحمل البركاني منها، يعني فوق خيحان المحيطات وفوق خيحان عدد من البحار، فتجعل ظاهرة من أكثر ظواهر الكون إبهارا للإنسان. أن يلتقي الماء والنار فوق خيحان المحيطات، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفي جرية النيران، ولا النيران على شدتها في درجة تفوق 1000 درجة مئوية، لأن النيران هذه تستطيع أن تبخر المياه الكامل. وهذه الظاهرة يعني أذهلت علماء الجيولوجيا وعلماء الجيولوجيا البحار بالذات إذهالا شديدا، كيف يمكن للماء والنار أن يلتقيا في مكان واحد دون أن يعني يبقى أحدهما على الآخر. نجد في مطلع صورة طور قشم بالبحر المسجور. يقول في ربنا تبارك وتعالى: وطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. لم يستطع العرب حقيقة أن يستوعبوا هذه القضية، يعني هم يعلمون أن النار والماء من الأرضاب والأرضاب لا يمكن أن تتواجد في مكان واحد. فقالوا ربما هذا في آخر نظر إلى آية سورة التكوير، يقول جاء أقف الطوارق معنا وإذا البحار صجر. ويعلمون أن فجر التنور في اللغة يعني أوقل عليه حتى أحمى. كيف يمكن البحر يكون مسطور؟ فعادوا إلى سورة الطور وجدوا أن القشر في مطلع سورة الطور كله في الحاضر وبأمور موجودة في جودنا. الطور جبل في شبيرة سيناء، كتاب المسطور أكبر الكلمة في رك المنشور صحائفه الأولى، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. فقالوا لابد أن يكون البحر المسجور أمرا واقعا في حياتي. لم يستطيعوا أن يستوعبوا أن البحر يكون مسجورا، فبدأوا يفكرون في معنى لفجرة غير أوقد عليه حتى أحمى. وجدوا معاني فجرة ملأ وكف، فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابس، وهو صحيح، لأن من آيات الله في كوننا هذا أن كما هائلا من مياه الأرض محبوس فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال على هيئة سمك هائل من الجليد.
يقدر العلماء أن هذا الكبير لا يحتاج لأكثر من 5 إلى 6 درجات مئوية ارتفاع درجة حرارة خلف هذه المناطق، وإذا حدث ذلك ينفذ هذا الكبير بالكامل. ويقدر العلماء أنه إذا صهر فإنه يرفع نسوب المياه في البحار والمحيطات لأكثر من 100 متر. ولكن أن تتخيل إذا استخدم مليون وديلة ولما تحقق فيها تستخدم يعني وادي النيل ينظر بأكمله إلى حبوب. فقالوا البحر المسكور يعني المملوء بالماء المسكوب عن اليابس، وهو معنى صحيح تماما. لكن حينها نزل العلماء إلى خيام البحار والمحيطات ورأوا ثورانات مختلية فوق خيام كل المحيطات وأعداد غير قليلة من البحار تسجل خيام البحار هذه حقيقة. ومن الغريب أن هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه لا يركب البحر إلا حاجة أو معتمرة أو مجاهد في سبيل الله، لأن تحت البحر نار وتحت النار بحر. من الذي عمله محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وماذا الذي كان يضطر قبل 1400 سنة أن يذكر هذه الحقائق التي لم تكن معروفة في وقته ولا لمئات السنين بعد، لولا أن الله تعالى قد علمه ذلك، ولولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيكتشف هذه الحقيقة في يوم من الأيام، فتكون هذه المنظمة القرآنية مضمرة والبحر المسجور شهادة صدق على أن القرآن كلام الله، وأن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ورسل، وأنه صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي وعلما من خلال خلق السماوات والأرض. أنا عندي آية واحدة من الآيات التفصيلية، آية مرضت في سورة الحديد، يقول فيها أكثر على وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كل المفسرين القدامى قالوا أنزلنا بمعنى قدمنا، بمعنى جعلنا، بمعنى خلقنا. وما كان أحد يتصور أن هذا الحديد الذي يكون أكثر من كل كتلة الأرض قد أنزل إلى الأرض إنزالي. الأرض لها لب صلب داخل أغلب من الحديد، يليه لب سائل حول هذا اللب الصلب أغلب من الحديد، ثم 4 أوشحة متميزة بكل منها نسب متفاوتة من الحديد، ثم الغلاف الصخري الأرض وفيه 5.6% حديد. فكيف أنزل هذا الحديد إنزالا؟ فقال القدامى المصريين أنزلنا بمعنى قدرنا، بمعنى جعلنا. منذ أقل من 10 سنوات بدأ العلماء يهتمون بالتركيب الكيميائي للجزء المطرق من الكون، فثبت لهم أمر عجيب أن غالبية الكون الذي نحيا فيه غاز الهيدروجين، أخف العناصر وأقلها بناء، وأن الهيدروجين يكون أكثر من 74% من مادة الكون المنضوب. يليه في الكثرة غاز الهيليوم، وهو ثاني عنصر ثقلا وكتلة بعد الهيدروجين وبناء. الهيليوم يكون حوالي 24% من مادة الكون المنضوب. وثبت العلماء أن الغازين أخف غازين، نعم هما أخف عنصرين معرفهما، يكونان أكثر من 98% من مادة الكون المنضوب. العلماء يعرفون الآن من عناصر الكون والأرض أكثر من 100 عنصر، فهذه بقية عنصر دول يعني تكون أقل من 5%. نفتت هذه الملاحظة نظر العلماء إلى فكرة بالغة الخطورة، وهي أن كافة العناصر خلقها الله تعالى من الهيدروجين بعملية تسمى عملية الاندماج النووي، تفتح ذرات الهيدروجين وتكون العنصر الأصغر كون الهيليوم، والهيليوم يكون اللي في مهجر. فحينما نظروا في النجوم وجدوا أن هذا هو وقود النجوم، أن عملية الاندماج النووي هي وقود الشمس ووقود غيرها من النجوم. لكن حينما نظروا في الشمس وجدوا أن الشمس لا تكون فيها الحديد، ولدينا أدلة علمية قاطعة تؤثر على أن أرضنا وباقي ثلاث المجموعة الشمسية انفطرت كلها من الشمس. فإذا كانت الأرض انفطرت من الشمس والشمس لا يتخلق فيها الحديد، من أين جاء الحديد؟ اضطر العلماء إلى النظر خارج المجموعة الشمسية، فوجدوا نجوما تفوق في حرارتها حرارة الشمس آلاف المرات. قلب الشمس يبلغ حرارته 15 مليون إلى 20 مليون درجة مئوية، وشقها 6000 درجة مئوية، وألفية المهد المندفع منها مليون درجة مئوية. وجدوا النجوم تصل فيها درجة حرارة إلى 400,000,000,000 درجة مئوية، سميها العلماء المستعيرات. قالوا يتخيلون أنها نجوم جديدة، ولكنهم فجروا بأنها مرحلة قبل موت النجم، لكن نرى يعني صور صور لأننا نرى بغيرها. ولاحظ العلماء أن هذه المستعيرات هي التي يتكون بداخلها عنصر الحديد بعملية الاندماج النووي. وثبت للعلماء أن ذرة الحديد هي أكثر الذرات تناسقا، ولذلك تستهلك الطاقة من النجم،
فإذا استهلك فقد النجم وتحول قلب النجم إلى حديد، إن أن تحبو جروته إلى ثقب أسود أو ينفجر على هيئة ما يسمى بفوق المشتعل أو سوبر نوفا. إذا انفجر النجم فتناثر مادته في صفحة الكون، وتتناثر هذا اللب الحديدي في صفحة الكون، ويدخل بقدر الله في مجال جاذبية أجرام سماوية تحتاج إلى هذا الحديد، تماما كما تصلنا الغلاف الحديدية إلى أرضنا في أيامنا هذه. هذه الملاحظة دفعت العلماء إلى القول الشديد بأن أرضنا حينما انفطرت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليس فيها شيء أكثر من السيليكون الألمين، ثم رجمت بوادل من المآلف الحديدية. الحديد بحكم كثافته العالية تحرك إلى مركز الأرض، فظهر فانصهر وظهر هذه الكومة من الرماد ومايزها إلى سبع أراضي، لب قلب داخلي أغلب الحديد، ثم لب سائل أغلب الحديد، ثم أربعة أشهر تميزا كل منها مثل الحديد، ثم غلاف صخر الأرض وفيه 5.6% حديد. وأصبح العلماء يؤكدوا بأن كل الحديد في مجموعة الشمسية قد أنزل إلينا إنزالا، ويعتبر الإنسان إلى هذه الدفعة القرآنية المخبرة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يؤكد هذا الانتاج أن العلماء يحسبون أن الطاقة اللازمة لبناء ذرة حديد واحد تفوق مجموعة الطاقة في مجموعة الشمسية 4 مرات. أكثر إبهارا أنه ثبت لنا أن رقم صورة الحديد في القرآن الكريم يساوي وزن الذري الحديد، ورقم الآية في الصورة يساوي عدد الذري في الحديد، وهذه حقائق كونية لم يدركها العلماء إلا منذ سنوات قليلة. من الذي علم محمد رسول الله عليه وسلم ذلك؟ ومن الذي كان يضطر إلى تأكيد هذه الحقائق التي لم يكن لأحد علم بها إلا منذ سنوات قليلة؟ أن هذه الحياة لا تساوي عند الله شيئا. والحديث الصحيح قلت يا رسول صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما تخذ سافرة منها جرعة ماء. يعني الحياة في معيار حياة الدنيا كمعيار الآخرة ليس لها وزن على الإطلاق، لأنها حياة ثانية منتهية إلى الموت، وبعد الموت حساب عسير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهونه علينا. ومن هنا كان تهوين قدر الدنيا عند المؤمن حتى لا يشغل بها شغالا ثابتا، وإن كنا نحن مطالبون بأن نحيا فيها بأعلى مستوى ممكن من الكفاءة وأعلى مستوى ممكن من الاجتهاد حتى يعني نقدر على ذلك في الآخرة. يعني أن الحضارة الإسلامية كانت أطول حضارة في تاريخ البشرية، وكانت أكمل حضارة لأنها جمعت بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة، جمعت بين عمران الأرض والالتزام لمنهج الله في معادلة واحدة. وأغلب الحضارات السابقة كان أهمها العمران دون التزام أخلاق وفيدي. فالمسلمون حين تماسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نبقوا في كل مناحي الحياة العلمية والدنيوية الدينية والدنيوية، وتقدموا في كل مناحي العمران.
الذين كفروا ونفس المواد والأرض كانت على رأس خمسة فقناهم، يعني هذه الحقيقة العلمية اكتشفت حديثا أن السماء والأرض كانت ملتصقة ومعرفة هي موجودة في
القرآن الكريم. طبعا هذه الآية تقع في المجموعة الأخرى التي يعني أشرت إليها، وهي الآيات التي تتحدث عن بداية الخلق، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، والتي تتحدث أيضا عن كيفية إنهاء هذا الكون وإعادة خلقه من جديد. هذه الآيات، هذه القضايا لا يستطيع العلم التجريبي أن يصل فيها إلى أمر قطعي. العلم التجريبي في مراحل النشأة والبدايات والنهايات لا يمكن أن يتجاوز مرحلة التنطيط، فيضع طريق ويكون للمسلم في هذا المقام ميزة على غيره، لأن هذه النظرية سيجد في القرآن الكريم يعني قولا يدعم إحدى هذه النظريات، فيؤكد نظريتهم أضعف النظريات. ولذلك القرآن يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت مستهبلا بظل عظيما، وفي نفس الوقت يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وآيات كثيرة تحض الإنسان على التأمل في الجو لأنه كتاب الله المنظور. أما هذه الآية أولم يرى الذين كفر أن السماوات والأرض كانتا رفقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الرفق في اللغة هو الجمع واللم والتكبير، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفاض. فالقرآن يقول أن كل ما نراه في صفحة الكون بدأ في الأصل بجرد واحد بنطير هذا الجرد فأدى إلى هذا الكون البديع. وعالم من علماء الكون المقيم المعاصرين يقول أن الانفجار عادة يؤدي إلى تنفر المادة وبعثرتها. يقول الانفجار يؤدي إلى بناء هذا الكون العظيم، لابد أن هذا قد يعني سبقه تقدير عظيم أيضا. القرآن يقول هذا ويأتي العلم في هذا القرن فقط. لاحظ العلماء أن المجرات تتباعد عنها بسرعات مذهلة، يقترب بعضها بسرعة الضوء، فوصفوا قولنا بأنه كون دائم الاتساع. والقرآن يذكر هذا حقيقة قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وانظر إلى هذه الصياغة المصدرية الرائعة لموسعون للإشارة الاستمرارية في الاتساع. فقال العلماء لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن لابد أن تبتدي مادة الكون المنظور في جرد واحد، وأن هذا الجرد لابد أن تكون له كثافة مذهلة للغاية ويجعله في حالة حرجة يؤدي إلى انفجار، والانفجار يؤدي إلى غلالة من الدخان تخلقت منها كل أيقاظ الشمال. نقول أن هذا الانفجار طبعا طلبنا بالعلماء سنوات طويلة من أجل قبوله، يعني عارضها وعارضون وضع نظريات أخرى كثيرة تفكر بشأن الكون بغير نظرية الانفجار العظيم. أنا كمشرك حينما أسمع هذا الحوار وأيضا القرآن الذي نزل بأنه كان يقول أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء بوجهين حي. أقول أن الانفجار العظيم هو أفضل وأحق النظريات التي تكتشف نشأة الكون. ثم يأتي العلم ليؤثر على صحة هذه النظرية، فيقول العلماء أن لنا درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك من الكون حول 3 كلفن، هذه الدرجات مطلقة. يقول هذه الحرارة يعني هي باقية عن الانفجار العظيم، وهي تؤكد على حقيقة أن مادة الكون كلها كانت ملتقية في جرد واحد.
حدثنا عن النشأة والأنا
حدثوا
إلينا
يومنا. يعني يؤكد القرآن الكريم في آيات كثيرة على أن نهاية الكواكب الانتفاض، يعني الكوكب يتجف وتنافر مدته وصفحة الكون، ونهاية النجوم للانتظار أو الطمس. يقول إذا النجوم تنشر وإذا النجوم كدر، وهذه أيضا من جوانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأنه لم يكن أحد يعلم ذلك. فنهاية الكواكب الانتفاض ونهاية النجوم الطمس أو الانتظار.
لا نستطيع هذا الإنجاز الكبير بإكتشاف المحصلة بين آيات القرآن الكريم وآخر ما توصل إليه العلم الحديث، لأن ذم العلم والدين في لقاء يستوعب هذا الاحتياج الإنساني الضروري.
يعني بر يعني لم يشك أن العالم الآن قد أصبح قرية صغيرة بتسارع يعني تطور وسائل الاتصال ووسائل الانتقال، أصبح العالم قرية صغيرة. ونحن نواجه الآن قضية العولمة، رضينا ما بيننا. والغرب حين يتحدث عن العولمة لا يريد فقط الهيمنة الاقتصادية أو الهيمنة العلمية والتقنية والهيمنة الإعلامية، ولكنه أيضا يريد فرض قيمه وسلوكياته وعاداته وتصرفاته على مجتمعاتنا الإسلامية. هذا خطأ كبير. كثير من العقلاء في العالم الغربي يقولون أنه على الرغم يعني تقدم العلم والتقنية المثلي الذي حققناه والرواج الاقتصادي الهائل والعمران الشاسع والهيمنة الاقتصادية والهيمنة الإعلامية في العالم الغربي، تقولون بالرغم من ذلك كله فإن حضارتنا حضارة تتآكل من داخلها، ويقولون نحن نعاني من القوى الروحي، وبعدهم يقول وصفة بروفيشنال انتيتيز، نعاني من القوى الروحي. ويقولون أيضا مقابل ذلك حضارة معاصرة، هذه الحضارة انحشرت علميا وتقنيا وانحشرت اقتصاديا وانحشرت إعلاميا وهزمت عسكريا وسياسيا، ولكنها لا تزال تحتفظ بقيم روحية عليا وضوابط أخلاقية وسلوكية صحيحة، وهي الحضارة الإسلامية. ويقولون على الحضارتين أن تتكامل من أجل سعادة البشرية. عشرات من كبار الكتاب الغربيين الآن ينادون على الغرب بأن يتعلم من الإسلام، هو طبعا بدون شك العالم الإسلام ولا والمسلم يتعرضون الآن لهجمة شرسة على الغرب، ويتعرضون لمحاولة تشويه كبيرة. يعني وهناك سيد من السيرات هذا المجال لا يتفهم من قبل التعرض لها، ولكن بين الغرب عقلاء ينظرون إلى الأمور بمعيار العقل ومعيار المصلحة، وعشرات منهم يقولون هذا الكلام، يعني أنه على الغرب أن يتعلم من القيادة الإسلامية ومن الروحانيات الإسلامية ومن العقائد الإسلامية ومن الضوابط الأخلاقية والسلوكية الإسلامية ما يعينه على تجاوز المحنة الأخلاقية والاجتماعية التي يعيشها الآن. فالحقيقة يعني علينا أن نفهم ذلك، وأن لا نستسلم للعولمة، لأن نحن نخضع للأخلاقيات، ومع أن نقدم لهم قيم الإسلام وأخلاقيات السلوكية، ونأخذ منهم العلم والتقنيات إلى آخره، حتى لعلنا ننهض وأكثر إن شاء الله. وأنا أقول أن الزلازل هي تحدث نتيجة لإطلاق كميات من الطاقة الحديثة في الغلاف الصخري العربي ببساطة. يعني لا أريد أن أدخل في تفاصيل علمية كثيرة، لكن ألواح من غلاف صخر الأرض الحاضر إما متباعدة عن بعضها البعض في ظاهرة تسمى ظاهرة التشع عن البحار والمحيطات أو سيسور ستيلي، أو تصطدم مع بعضها البعض لتكون هذه السلاسل الجبلية العملاقة، وفي أو تنزلق عبر بعضها البعض. حركة هذه الألواح تطلق كميات هائلة من الطاقة، الطاقة المطلقة هذه تؤدي إلى رجفة الأرض المكان الذي تنطلق فيه الطاقة، وتؤدي هذه الرجفة إلى هدم المباني وتدميرها وأحداث الخراب الذي نشاهد فيه. وأقول أن القرآن يصف هذه الظاهرة في آيات كثيرة جدا. في سورة النحل يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لا أجد وصفا لحدوث الزلزال أبلغ من هذه الآيات القرآنية العظيمة التي تخبرنا كيف يحدث الزلزال حقيقة. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. بأيدينا سند عظيم وهو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وعلينا أن نقدم هذا الكنز للعالم أجمع بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السليم، لأننا أمرنا أن نخاطب الناس بالحكمة والمعرفة الحسنة. وإذا أحسننا عرض ذلك القرآن وهذه السنة النبوية المطهرة على الناس استطعنا أن نحل كثير من المشاكل التي نتعرض لها. الأغلبية الشاهقة من مشاكل هذه الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والتعليمية، التخلف العلمي والتقني، التراجع الذي نعانيه، السبب الحقيقي لهذه المشاكل قادم لنا من الغرب. وقادم لنا الغرب لسببين رئيسيين: السبب الأول لجهل الغرب بالإسلام، والسبب الثاني لوجود شياطين في أجهزة الحكم الغربي تعادي الإسلام وتعادي المسلمين بدون سبب وبدون مبرر. وهناك سيل حقيقة من الكتابات التي تتحدث عن الإسلام وتتحدث عن المسلمين بصورة تشبيهية كبيرة، ولا توجد وسيلة في العالم الغربي من وسائل الإعلام، الجرائد اليومية والأسبوعية والشهرية والربع السنوية والسنوية، الإذاعة، التلفاز، السينما، المسرح، الإنترنت، كل هذا يحاول أن يشوه الإسلام ويفرق الغربيين عن قبول الإسلام والتعرف على هذا الدين. وبالرغم من ذلك كل نجد أن أجهزة الاستخبارات الغربية تعترف صراحة بأن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في العالم الآن، ويقبل على الإسلام كبار رجال الثقة الغرب، علماء ومفكرين وكتاب وصحفيين وإعلاميين. والسبب هو صحة هذا الدين، أنه هو الدين الذي يقتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده، وهو الدين الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيه فحفظ بنفس الوقت الذي نزل به. لو اتبعنا كمسلمين أن نحسن تقديم هذا الكتاب إلى غيرنا من الناس، مسلمين وغير مسلمين حقيقة، يعني مسلمين أيضا يحتاجون إلى هذا الإدراك، أن نقدم القرآن الكريم في قالب يتواءم مع هذا العصر، فيه الفهم العميق وفيه الالتزام الدقيق وفيه التواصل مع رب العالمين، إذا استطعنا أن الالتزام الأخلاقي الذي يدعو إليه، فأنا نقدم ذلك للناس فيفتح الله تعالى علينا الدنيا من أطرافها. وأقول أن هذا لا يمكن أن يقدم إلا بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطقة.